بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق 6 أحرف هي أحرف القافية. الأول الروي والوصل والخروج فتح الخاء، نعم، والردف والتأثيث والدخيل. الخروج فتح الخاء كما في القاموس. فما هو الروي؟ هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه. وما هو الوصل؟ حرف مد ينشأ عن إشباع حركة الروي، وجعلوا كوصل، جعلوا مثل الوصل، ماذا؟ غير المد، شيء آخر جعلوه كالوصل، جعلوه وصلا. الهاء هاء الضمير، أو هاء أو تاء التانيث الساكنة، أو تاء التانيث ساكنة، أو هاء السكت. هاء التانيث إذا تحركت تاء التانيث الساكنة، أو نقول تاء التانيث ليست الساكنة، وإنما تاء التانيث في الوقف، لأنها يوقف عليها هاء. إذا تحركت نطقت ماذا؟ تاء التانيث، التاء المربوطة. إذا حركت ماذا تنطق؟ هل تنطق هاء أو تاء؟ تاء، فتخرج عن هذا. المراد هاء التانيث عند الوقف، لأنها تنطق هاء. أما إذا حركت فإنها تنطق تاء، وتصير حينئذ هي الروي، كما في تائية شيخ الإسلام في القدر. والخروج قلنا بفتح الخاء كما في القاموس. الخروج ما هو؟ حرف لين يليها الوصل، نعم، كالياء المولدة من إشباع كسرة الهاء في مساويه. وما هو الردف؟ حرف لين أو مد بعد حرف لين أو مد قبل الروي متصل به. حرف لين أو مد قبل الروي متصل به، وهذا يشمل الألف والواو والياء. هل يمكن أن تجمع بين الواو والياء إن وقعت ردفا؟ هل يمكن أن تجمع بين الواو والياء إن وقعت ردفا؟ نعم، في أي ردف؟ في ردف اللين أو في ردف المد؟ عند من؟ في ردف المد خاصة، أما في ردف اللين هذا ينتقل إلى عيوب القافية. والتأثيث ما هو؟ ألف هاوية يفصل بينها وبين الروي حرف، ماذا يقال لهذا الحرف؟ الدخيل. قال المبحث الثاني في حركات القافية. حركات القافية 6. حركات القافية 6: الرس والإشباع والحذو والتوجيه والمجرى والنفاذ. قال الرس هو حركة ما قبل ألف التأثيث. الرس حركة ما قبل ألف التأثيث. التأثيث لا يكون إلا ألفا، والحركة التي قبله لا تكون إلا ماذا؟ فتحة، لا تكون إلا فتحة. فهذا ملتزم ضرورة، لأنه لا يمكن أن يغير، لو غير لا اختل التأسيس من أصله. إذن الرث هو حركة ما قبل ألف التأسيس كحركة الدال في قولك جداول جداول جداول. أين التأسيس؟ أين التأسيس؟ عند من؟ الألف التي بعد الدال. وأين الدخيل؟ أين الدخيل؟ الواو. وأين الروي؟ اللام. وأين الخروج؟ أين الوصل؟ الوصل. نقول جداول، نحن هكذا نقول جداول، نجعلها قافية مطلقة. أين الوصل عرفات؟ الواو المتولدة عن إشباع الضمة. طيب، الحركة التي حركة ما قبل الألف يقال لها رث. قال الإشباع هو حركة الدخيل ككثرة الواو في جداول. الواو دخيل وحركته إشباع. الألف تأسيس والحركة التي قبله رث. قال الحذو هو حركة ما قبل الردف كحركة الميم في قولك مال. أش عندكم بعدها؟ معن خطأ. من عنده مين؟ مين أو كلمة أخرى؟ قال الآن انتبهوا يا إخوان. قال الحذو هو حركة ما قبل الردف. اتفقنا أن الردف ماذا؟ أن الردف حرف مد أو حرف لين. أين المد واللين في معن؟ ما فيه. هذه ليست الصواب إلا أن تصوب إلى مين أو ما أشبهها. قوله معن خطأ. معين يمكن، معين يمكن، أو مين يمكن، لكنه قال كحركة الميم في قولك كذا وكذا، يريد حركة الميم. أما معين الحركة للعين، هو يريد أن يمثل بمثالين كلاهما الحركة فيه للميم. فمين أقرب لمراد المصنف. إذن الحذو هو حركة ما قبل الردف. الردف حرف ساكن، الحركة التي قبله سمى حذوا. قال التوجيه هو حركة ما قبل الروي المقيد. حركة ما قبل الروي المقيد، حركة ما قبل الروي المقيد ضمة أو كثرة أو فتحة قبل الروي المقيد. وما معنى المقيد؟ قال أي ساكن، لأن القوافي إما أن تكون مطلقة أو مقيدة. قال كضمة القاف في قولك لم يقل، لم يقل، لم يقل. هذه أين الروي؟ عند من؟ عندك مشير. اللام، وهذا روي مطلق أو مقيد؟ مقيد. الحركة التي قبل الروي المقيد يقال لها التوجيه. هل يمكن أن تختلف تكون في البيت الأول لم يقل، وفي البيت الثاني لم يطل، وفي البيت الرابع لم ينل؟ يمكن تكتب تقول، هذا سيأتي توضيحه أيضا في درس آتي إن شاء الله، لكن تكتب تقول اجتماع الضمة مع الكسرة في التوجيه، اجتماع الضمة مع الكسرة في التوجيه أحسن من مجاورة الفتحة. اجتماع الضمة مع الكسرة في التوجيه أحسن من مجاورة الفتحة، أحسن من مجاورة الفتحة لواحدة منهما. فأين أحسن؟ قال أحسن من مجاورة الفتحة لواحدة منهما. لو قلت لم يقل ثم قلت لم ينل في البيت الثاني، هذا الحسن لا يزال فيه. وإن كان اللزوم ضم شيء واحد، هذا هو لا شك أنه أحسن، لكنه يجوز أن تخالف، تأتي بالتوجيه في البيت الأول مضموما وفي الثاني مكسورا، ولو جئت في الثالث مفتوحا أيضا كان جائزا، إلا أن التعاقب بين الضمة والفتحة بين الضمة والكسرة أسهل وأحسن من الإتيان بالفتحة وإدخال الفتحة بين الضمات والكسرات والكسرات. طيب، قال التوجيه هو حركة ما قبل الروي المقيد أي الساكن كضمة القاف في قولك لم يقل. المجرى هو حركة الروي المطلق، المجرى حركة الروي المطلق. الروي المطلق الحرف الذي تولد عنه ماذا يقال له؟ وصف. حركة الروي التي هي الضمة التي تولدت عنها واو، أو الكسرة التي تولدت عنها ياء، أو الفتحة التي تولد عنها ألف، هذه الحركات يقال لها مجرى، والحروف التي تولدت عن الحركات يقال لها وصف. قال هو حركة الروي المطلق أي المتحرك الذي يعقبه ألف أو واو أو ياء، كحركة اللام في قولك منزلي في قول امرئ القيس. قال النفاذ هو حركة هاء الوصف الواقعة بعد الروي، كفتحة الهاء في قولك منارها منارها أو منارها أو منارها لا يؤثر. الآن منارها عند من هذه الأسئلة؟ عند من هذه الأسئلة؟ من يحب أن عندك يا مصعب؟ أين الروي؟ الراء والألف التي قبل الراء متصلة به، ألف قبل الراء متصلة به، قبل الروي متصلة به، ماذا يقال لها؟ هل يقال لها ردف أو تأسيس؟ الألف التي قبل الراء هل يقال لها ردف أو تأسيس؟ ردف، اتصلت بالروي يقال لها ردف، انفصل فاصل يقال لها تأسيس. والهاء وصل، والألف الألف منارها، الألف بعد الهاء هذه ماذا؟ هذه خروج، هذه خروج. حركة الهاء التي هي الفتحة هي النفاذ. درس الأمس في الحروف ماذا يسمى حرف كذا وحرف كذا، درس اليوم في الحركات حركة تلك الحروف ماذا تسمى. الآن الوصل، الوصل الهاء، حركة الهاء تسمى نفاذا، الهاء نفسها تسمى وصلا، والألف هذه خروج، خروج. هذا سيأتي في العيوب، سيأتي في العيوب. من حيث الردف لابد أن يلتزم، الردف يلتزم منارها، لكن حركة الروي، حركة الروي التي هي المجرى هذه تقول منارها، في البيت الثاني تقول منارها منارها، هذا سيأتي الكلام عليها عند الكلام على عيوب القافية إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي، وربما نصل إليه اليوم، لا ربما الدرس الآتي. طيب، المبحث الثالث في أنواع القافية من حيث الإطلاق والتقييد، في أنواع القافية من حيث الإطلاق والتقييد. أنا كنت وضعت معلما هنا على كلام. الآن يا أخوان انتبهوا، هذه فائدة متعلقة بشيء من دروس النحو يعرض لدارس النحو عند أن يبدأ في دراسة مثل المتممة والكلام على التنوين. تعرفون الكلام على التنوين؟ كم أقسام التنوين؟ أول ما يأتيك في المتممة أقسام التنوين كم؟ 10. ذكروا منها التنوين الغالي، الغالي، تعرفون الغالي؟ طيب، في الكافي يقول بعد أن ذكر التوجيه أنه حركة ما قبل الروي المقيد، قال نحو قول رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق. أين الروي المقيد؟ المخترق القاف، الروي المقيد القاف ساكن، هو الروي وهو مقيد. الحركة التي قبله توجيه. هذه الفتحة في الراء تسمى توجيها، والكثرة في القاف في قوله ألف شتى ليس بالراعي الحمق حمق، التوجيه فتحة أو كثرة أو ضمة؟ كثرة حمق. والتوجيه في قوله شذابة عنها شذ الربع السحق، التوجيه ماذا؟ ضمة. قال اجتماع الضمة مع الكثرة أحسن من مجاورة الفتحة لواحدة منهما، هذا الذي أمليناه. طيب، قال سمي بذلك لأن حركة ما قبل الراوي المقيد كأنها فيه، فهو إذن قريب من الإقواء. الإقواء سيأتي إن شاء الله في عيوب القافية. ألا ترى أنه مستكره المخترق والحمق فتحة مع الكثرة، كما استقبحوا مزودي وأسودوا في قول النابغة، سيأتي إن شاء الله. طيب، زاد الأخفش الغالي والمتعدي في الحروف والغلو والتعدي في الحركات. الأخفش زاد في الحروف الحرف الغالي والحرف المتعدي، وزاد في الحركات الغلو والتعدي. قال فالغالي نون يلحق الروي المقيد زائدا على الوزن، زائدا على الوزن غير محتسب به في التقطيع، كقول رعبة وقاتل الأعماق خاوي المخترق، هذه إذا أنشدته المخترقن إذا أنشدته المخترقن. فالنون يسمى الغالي، النون تسمى الغالي، والحركة التي على القاف الكثرة المخترقن هذه تسمى الغلو. والمتعدي واو يلحق الوفد الذي هو هاء ساكنة زائدا على الوزن غير محتسب به في التقطيع، نحو قوله تنسج منه الخيل ما لا تغزله، تنسج منه الخيل ما لا تغزله، الوزن إلى هنا مضبوط، لكن لو أنشدته فقلت تنسج منه الخيل ما لا تغزله تعديت أتيت بواو، هذه الواو الحرف الواو يسمى المتعدي، وحركة الهاء الضمة تسمى التعدي، إذا أنشدته تغزله، فالواو يسمى المتعدي. والغلو حركة ما قبل الغالي كحركة القاف التي هي الكسرة في المخترق، والتعدي حركة ما قبل المتعدي كحركة الهاء في تغزله، وسمي بذلك لتجاوزه الحد. والغالي أفحش من المتعدي، الغالي أفحش من المتعدي. إذن التنوين الغالي هذا هو شيء زائد على الوزن لا يحسبونه في التقطيع، وهو فاحشا حتى في النطق والإنشاد، هذا الغالي التنوين الغالي. طيب، نرجع إلى المبحث الثالث. قال في أنواع القافية من حيث الإطلاق والتقييد، من حيث الإطلاق والتقييد القافية نوعان مطلقة ومقيدة، هذا لم يصر يخفى علينا أليس كذلك؟ ما معنى مطلق؟ أن حرف الروي متحرك. ما معنى مقيد؟ حرف الروي ساكن. فالمطلقة ما كان رويها متحركا فتكون مؤسسة موصولة بمد، مؤسسة موصولة، مؤسسة اقتصادية، مؤسسة. ما معنى مؤسسة؟ يعني التأسيس موجود، الحرف الذي هو التأسيس موجود، والتأسيس هو ألف هاوية يفصل بينها وبين الروي ماذا؟ حرف. ماذا يقال لهذا الحرف؟ الدخيل، والألف يقال لها التأسيس. مؤسسة يعني موجود ألف، موصولة يعني فيه وصل، فيه وصل، وهو الحرف الذي تولد عن الإشباع، موصولة بماذا؟ بمد، هذا الحرف الذي تولد عن الإشباع. نحو هياكل، هياكل لو قال لك قائل ما هي القافية في قوله هياكل جداول موائد، ما هي القافية؟ تقول مؤسسة موصولة، مؤسسة موصولة بمد، مؤسسة حرف التأسيس موجود، موصولة أن حرف الروي متحرك، والحرف الذي بعد الروي مد، إذن موصولة بمد. هياكل. هذا واضح؟ هذا واضح. طيب إذا هذه مؤسسة يعني التأسيس فيها موجود، وموصولة حرف الروي متحرك بمد متحرك ومشبع، نحو هياكل مثله جداول خنادق إلى آخره. الثاني مؤسسة موصولة بها يعني بعد حرف الروي ليس مدا وإنما هاء، الهاء التي هي وصف، نحو صنائعها. صنائعها عندك يا عندك يا خان يوسف، أين أين التأسيس؟ الألف التي بعد النون سنت، وأين الدخيل؟ الهمزة. أين الروي؟ العين. أين الوصل؟ الهاء. هذه القافية مؤسسة لوجود حرف التأسيس وموصولة بها لأن الوصل فيها هاء وليس مدا. قال الثالث مردوفة موصولة بمد، نحو عماد. عماد عند من هذا السؤال؟ عندك. أين الروي؟ الدال. وهل هو مقيد أو مطلق؟ مطلق. إذن إذا قلنا مطلق فمعناه موصول، موصول بمد أو بها؟ بمد. مردف أو مؤسس؟ مردف. إذن هذه القافية مؤسسة، هذه القافية مردفة موصولة بمد. قال مردوفة، مردوفة موصولة بها، نحو سواده. عندك أين الردف؟ الألف. وأين الروي؟ الدال. وأين الوصل؟ الهاء. إذن مردوفة موصولة بها. الخامس مردوفة موصولة بلين، نحو وحدانا. هكذا أيضا عندكم كلكم وحدانا. أين حرف الروي؟ أين حرف الروي؟ النون. وأين الردف؟ الألف التي قبلها. وهذا حرف الروي، حرف الروي الذي هو النون ماذا؟ مطلق. مطلق بعده ألف، والألف تحسب حرف مد وتحسب حرف لين. طيب السادس مجرد عن الردف والتأسيس، نحو يمنع. يمنع لا ردف ولا تأسيس، مجردة. وأما المقيدة، المقيدة فتكون مجردة عن الردف والتأسيس، نحو جمع. جمع مقيدة ساكنة حرف الروي ساكن، جمع، وهي مجردة عن الردف والتأسيس كما ترى. الثاني مردوفة بالألف، نحو زحام. نقول زحامي أو زحام؟ زحام. لماذا؟ لأن كلامنا الآن في المقيد. زحام. أو بالواو والياء، نحو نور ونير، هذه مردوفة بالألف أو بالواو أو بالياء. الثالث قال مؤسسة، نحو كل عيش صائر للزوال. هكذا عندكم كلكم، هذا خطأ آخر. الآن يا إخوان للزوال، هذا ردف أو تأسيس؟ ردف. هذا ردف. هذا المثال يصلح للنوع الثاني. يصلح لماذا؟ للنوع الثاني الذي هو مردوفة بالألف نحو زحام، ونحو قوله كل عيش صائر للزوال، فهو مثال للنوع الثاني وليس مثالا للنوع الثالث. المثال للنوع الثالث قول الشاعر وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. هذه امرأة تزوجت برجل زعم أنه صاحب لبن، صاحب تمر، يعني عنده اللبن وعنده التمر وعنده. وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. ما هو الشاهد؟ تامر. مقيد مؤسس، مقيد مؤسس. طيب هكذا المثال الصواب، وهكذا البيت الصواب كما في المراجع الأخرى في الغامزة وفي الكافي. نعم نعم كله المردوف على ما تقدم. لو قلت عين نور ونير، نعم نور ونير ونير هو نوع الأمثلة. أجل أن يقول لك لا ضير أن يكون لين أو مد. نأخذ المبحث الأخير في مباحث اليوم. يقول الأخ ذكرت أن الهاء إذا حركت تصير هي الروي، هاء التأنيث التي هي التاء المربوطة كما في تأية شيخ الإسلام. السؤال لو كان الهاء حرف الروي ألا تكون القصيدة هائية؟ لا، هذه تاء التأنيث يقال لها تاء ويقال لها هاء. يقال لها تاء باعتبار نطقها في الوصل، ويقال لها ها باعتبار الوقف عليها، باعتبار الوقف عليها. والقصيدة القصيدة باعتبار حرف الروي. ما هو حرف الروي؟ إذا قلت معشر القدرية أنت نطقت هاء أم تاء؟ تاء، تائية، هذه تائية. ولذلك تأتي في البيت الثاني فتقول وشلتي، شلت تاء مبسوطة، تأتي بتاء مربوطة، تاء مبسوطة، تاء مربوطة، لأنها كلها تاءات. نأخذ المبحث الأخير في درس اليوم. قال أسماء القافية من حيث حركاتها خمسة، وهي المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف. هذه يا إخوان فائدة، هذه الفائدة هذه الموجودة هنا ليس فيها لها كبير فائدة، وإنما فقط من باب أنهم قسموها ولا بأس بمعرفتها. فانظروا حاصل هذه أسماء القافية من حيث حركاتها خمسة. آخر ساكن، انتبهوا الآن قبل أن نقرأ من في الكتاب. انظروا الآن ماذا قلنا عن القافية؟ ما هو تعريف القافية عند الخليل؟ هي من آخر ساكن في البيت إلى الساكن الذي قبله مع المتحرك الذي قبل ذلك الساكن، هذه قافية. ما بين الساكنين الأخيرين إن كانت أربعة أحرف فهي متكاوس، ثلاثة أحرف فهي كذا، حرفان فهي كذا، حرف فهي كذا. وإن كان ساكنا كلاهما اتصل ساكن مع ساكن في المقيد فاسمها كذا. هذا الذي سنأخذه اليوم. يعني لو جاءت فعلة، فعلة، يعني هذه فعلة، هذه ساكن وبعدها فعلة، كم متحرك بين الساكنين؟ أربعة، هذه متكاوس. وإذا كانت ثلاثة هذه متراكب، وإذا كانت حرفان متدارك، وإذا كان حرفا واحدا متواتر، وإن لم يكن هناك شيء مترادف. هذا الذي سنقرأه، شيء يعني ليس له كبير، يعني كبير، ليس فيه كبير إشكال وليس فيه كبير فائدة. طيب قال المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف. لو أخذت آخر حرف من كل لقب من هذه الألقاب، أخذت السين وأخذت الباء من الثاني والكاف من الثالث والراء من الرابع والفاء من الخامس، يصبح لك كلمة سبك رف، سبك رف، تجمع لك هذه الخمسة، سبك رف. طيب قال حركة من حيث حركاتها خمسة، وهي المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف. المتكاوس هو أن يتوالى أربع متحركات بين ساكني القافية، كقول الشاعر قد جبر الدين الإله فجبر، قد جبر الدين، قد جبر الدين الإله فجبر. انظر الآن، الإله هذا الساكن، إله بعد ذلك هو فجبر، الهاء والفاء والجيم والباء أربع متحركات حتى وصلنا إلى آخر متحرك، آخر إلى الساكن الأخير في القافية. وكقوله الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه. الشاهد في الأخير إلى الحضيض قدمه، الياء في الحضيض هي الساكن قبل الأخير. بعد ذلك الضاد والقاف والدال والميم، هذه أربع متحركات والهاء ساكنة. المتراكب هو أن يتوالى ثلاثة متحركات بين ساكنيها، كقول بعضهم والقافية فرج، إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج بكسر الجيم إلى الفرج الفاء والراء والجيم المكسورة. المتدارك هو أن يتوالى حرفان متحركان بين ساكنيها كقول بعضهم والقافية كلمة بري. محن الفتى يخبرنا عن فضل الفتى والنار مخبرة بفضل عن بري متحركان. المتواتر هو أن يقع متحرك واحد بين ساكني القافية كالدال في جود من قول الشاعر يجود بالنفس إن ظن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أين الشاهد؟ جودي بين الساكنين حرف واحد سمى متواتر. المترادف هو أن يجتمع ساكنان في القافية وهو خاص بالقوافي المقيدة لأنه لا يجتمع إلا فيها. قال كالألف والدال من جواد في قول ابن النبيه الناس للموت كخيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد. أين الشاهد؟ الجواد لم يحصل يعني التقى ساكنان في آخر القافية. هذه ألقاب القافية. غدا إن شاء الله تعالى نختم الكلام على القافية ونعطيكم بعض الأسئلة لأجل أن تأتوا بها يوم الخميس بعض الأسئلة على البحور لأجل أن تأتوا بها يوم الخميس نعطيكم بعض الأبيات المشهورة وأنتم ماذا بارك الله فيك تذكرون فقط تعزون البيت إلى ماذا إلى بحره وتذكرون العلل تذكرون العلل وربما أيضا سننظر في مسألة هل تذكرون الزحافات سننظر إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى نأتي بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.